أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النهي عن العبادة، والنهي عن العبادة على أقسام. إذا النهي المتعلق بالعبادة يمكن أن يكون نهيا تحريميا ذاتيا مولويا، ويمكن أن يكون نهيا إرشاديا. والأول على قسمين: النهي التحريمي تارة يكون مولويا ذاتيا، وأخرى يكون مولويا تشريعيا. فالأقسام هي ثلاثة، فاللازم بيان حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فيقع الكلام فعلا في بيان القسم الأول، وهو أن يكون النهي المتعلق بالعبادة نهيا مولويا ذاتيا. فإذا تعلق هذا القسم من النهي بعبادة من العبادات كالنهي عن الصلاة هذا الحيث، فهل يدل على فساد العبادة أم لا يدل على فساد العبادة؟ ذهب صاحب الكفاية إلى الدلالة على الفساد، وقال أن هذا القسم من النهي في العبادة يدل على فساد العبادة، واستدل على ذلك بما يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي أن الصحة على قسمين: صحة العبادة على قسمين. القسم الأول الصحة عند المتكلمين، القسم الثاني الصحة عند الفقهاء. والفرق بينهما أن الصحة عند المتكلمين هو الفعل المطابق للأمر أو المطابق للشريعة، الصحة عند الفقهاء ما يوجب سقوط القضاء والإعادة. هذه المقدمة. فنستنتج من هذه المقدمة أن العبادة المنهي عنها لا يمكن أن تكون صحيحة لا بما هو عند المتكلمين ولا بما هو عند الفقهاء. إذ الصحة عند المتكلمين ما يوافق الأمر، ولا أمر في المقام بعد التعلق النهي بالعبادة. العبادة المحرمة ذاتا بالنهي لا يتعلق بها الأمر لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في محل واحد، فلا أمر بها. فالعمل لا يكون موافقا للأمر ولا موافقا للشريعة كي تتحقق الصحة عند المتكلمين. والصحة عند الفقهاء بمعنى سقوط القضاء والعبادة يتوقف على تمشي قصد القرب من المكلف. إذا أتى بالعبادة مع قصد القرب فتقع صحيحة وموجبة لسقوط القضاء والإعادة. والمفروض في محل الكلام عدم تمشي قصد القرب. لا يمكن من المكلف قصد القرب لحرمة الفعل للناي لكونه مبغوزا عند المولى. هل يمكن التقرب بما هو مبغوز عند المولى؟ لا. فيمتثي قصد القرب فلا يسقط القضاء ولا الإعادة. فتقع العبادة على كلا التقديرين وعلى كلا القولين فاسدة وباطلة. هذا ما يقول به صاحب الكفاية. وما ذكرنا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام الكفاية. إذ كلام الكفاية دائما مجمل وغامض، فالنتيجة هي دلالة النهي على الفساد. النهي في العبادة يدل على فساد العبادة. بعدما استدل صاحب الكفاية على دلالة النهي بالفساد، أورد على نفسه إيرادا، ولازم هذا الإشكال هو عدم الدلالة النهي على الفساد. توضيح هذا الإشكال من صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية بما حاصله، لا نذكر لفظ صاحب الكفاية، نذكر مضمون كلامه. اللفظ صاحب الكفاية لا يخلو عن اضطراب وغموض، فذكر اللفظ يوجب التعقيد وعدم الوضوح. فحاصل كلامه في هذا الإشكال أن هذا الكلام أي دلالة النهي على الفساد إنما يصح ويتم لو دل النهي على حرمة العبادة بالحرمة الذاتية، والمفروض عدم الدلالة النهي على الحرمة الذاتية. وتوضيح ذلك أن ما يأتي المكلف من العبادة المنهي عنه كالصلاة حال الحيض يأتي بلا قصد القربة أو مع قصد القربة، لا يخلو الكلام عن أحد الاحتمالين، إما يأتي بالصلاة بلا قصد القربة أو يأتي بالصلاة مع قصد القربة. لو أتى المكلف بالصلاة بلا قصد القربة فليس هنا حرمة أصلا، إذ الصلاة بلا قصد القربة كصلاة الحائض للتمرين السري للتعليم والتمرين، تسلي ولا تقصد القربة، فهذا العمل منه ليس عبادة، إذ العبادة العمل مع قصد القربة فليس محرما، إذ الكلام في العبادة المحرم في التعلق الحرمة بالعبادة، وغير العبادة ليس محرم، فليس محرم هنا، فأين الحرمة؟ ليست هنا حرمة، لا حرمة ذاتية ولا حرمة تشريعية. الاحتمال الثاني الإتيان بالصلاة مع قصد القربة، مع قصد القربة، والمفروض أن الصلاة منهي عنه، هذا هو المفروض، وحسب هذا الفرق الصلاة ليست مأمور بها لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، فليس للأمر الصلاة، فليس للصلاة أمر، فإذا قصد أمرا جاء من جيبه المكلف، ليس هذا الأمر في الشريعة، وهذا هو التشريع. التشريع ما يقصد العمل لأمره ليس في الشريعة، إدخال ما ليس من الدين في الدين، هذا معنى التشريع. فالحرمة التشريعية ليس حرمة ذاتية، ومع وجود الحرمة التشريعية لا يمكن وجود الحرمة الذاتية أيضا، وذلك لنزوم اجتماع المثلين المستحيل عقلا، اجتماع الحرمتين في موضوع واحد مستحيل عقلا، فالحرمة التشريعية فقط، مع أن الدلالة النهي على فساد العبادة إنما يتم على أن تكون العبادة حرمة محرمة بالحرمة الذاتية، وهنا لو كانت العبادة محرمة لكانت محرمة بالحرمة التشريعية خارج محل الكلام. فلازم البحث أن النهي في العبادة لا يدل على فساد العبادة. هذا هو الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية، ثم أجاب عن هذا الإشكال بوجوه، ولكن فعلا لا مجال للجواب. الحمد لله.